التي رصدتها المقاومة منذ بدء الغزو البري ومجريات المواجهات عند المحاور المختلفة. وأكد البيان مقتل أكثر من 95 وإصابة 900 آخرين من الضباط والجنود، وكذلك تدمير 42 دبابة ميركافا وأربع جرافات عسكرية وآليتي هامر وآلية مدرعة وناقلة جند. كما أكد البيان إسقاط 3 مسيرات من نوع هرمز 450 ومسيرتين من نوع هرمز 900، لافتا إلى أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المختلفة. للمزيد عن مستجدات الوضع الميداني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ومجريات الأحداث بين قوات حزب الله وقوات الاحتلال، نتوقف والتقرير التالي.
أكتوبر الأسود متى سينتهي؟ تساؤل ضجت به مواقع كيان الاحتلال الإسرائيلي مع تساقط المزيد من القتلى والجرحى بين صفوفه، وخاصة على الحدود مع لبنان وفي مستوطناته الشمالية. أكثر من 8 قتلى وعدد من المصابين في الجليل وحيفا شمال الأراضي المحتلة كشف عنهم إعلام الاحتلال وإسعافه رغم سياسة التكتم التي يعتمدها الكيان. وفي حين أكد رئيس مستوطنة المطلة التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة سقوط 6 قتلى وإصابة آخرين نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، كشف إسعاف الاحتلال عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ على المناطق الشرقية لخليج حيفا. أما المقاومة في لبنان فأعلنت عن استهدافها بصليات صاروخية كبيرة ونوعية منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا ومخازن يركا شرق مدينة عكا، كما قصفت ثكنة راميم وتجمعات لقوات الاحتلال في ثكنة زرعيت ومستوطنة أفيفيم، وأيضا في منطقة الكواخ في سهل الحولة شمال مستوطنة راموت نفتالي، فضلا عن قصفها بصلية صاروخية كبيرة مستوطنة كارمائيل وتجمعا للقوات في مستوطنة يفتاح. وبين قتيل وجريح أوقعت المقاومة بصاروخين موجهين طاقمي دبابة ميركافا وآلية عسكرية في منطقة وطل خيام على الحافة الأمامية عند الحدود اللبنانية، وأدى الهجوم إلى اشتعال الدبابة والآلية فضلا عن استهداف طاقميهما. وفي هذه المنطقة الواقعة جنوب شرق مدينة الخيام دارت معارك واشتباكات عنيفة لساعات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي حاولت التوغل والتقدم، ما دفع المقاومة لاستهدافهم بصليات صاروخية وقذائف المدفعية لنحو 6 مرات.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2867 شهيدا و13,047 جريحا منذ بدء العدوان على لبنان. هذا وجدد الكيان الإسرائيلي غارته على الضحايا الجنوبية للعاصمة اللبنانية، حيث شنت طائرته الحربية 14 غارة متتالية منذ منتصف الليل حسب ما أكدت مصادر إعلامية. من جهة أخرى قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن بلاده سجلت منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي 172 شهيدا من الطواقم الطبية، كما أن العدوان سبب خروج 8 مستشفيات عن الخدمة. وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس الوضع الصحي شمال قطاع غزة بالمروعة، داعيا لحماية المستشفيات والالتزام بالقانون الدولي. ودان غيبريسوس هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان الذي استهدف طاقم المستشفى وحرق مخزن الأدوية ودمر محطة تحلية المياه وخزنة الماء بالمستشفى وعرض حياة المرضى لخطر جسيم. ويواصل جيش الاحتلال مدعوم من الولايات المتحدة وأوروبا عدوانه على غزة والمستمر منذ أكثر من عام، حيث يستهدف المستشفيات والبنايات والأبراج والمنازل ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الخميس في بيانين مختلفين مهاجمتها لهدفين في وسط وجنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير. وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت أمس الخميس أيضا عن 5 عمليات في فلسطين المحتلة، مستهدفة الجولان السوري المحتل 2 وهدفين في شمال فلسطين المحتلة وهدفا عسكريا في جنوبها. وبذلك بلغ مجموع عمليات المقاومة العراقية 7 عمليات في اليوم الواحد، وهي المرة الأولى منذ بداية حرب الإبادة على غزة، ما يؤكد على النهج التصاعدي الذي تسلكه المقاومة العراقية للضغط على الاحتلال لوقف حربه على لبنان وغزة. استهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية ودبابة ميركافا غرب جباليا شمال غزة، وذلك بعد أن دمرت سابقا 4 دبابات ميركافا وناقلة جند وجرافتين عسكريتين للاحتلال في بيت لاهيا. إلى العناوين. إيران تؤكد أن ردها على العدوان الإسرائيلي حتمي وسيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. حزب الله يعلن مقتل وإصابة 1000 عسكري إسرائيلي وتدمير 50 دبابة وآلية منذ بدء الغزو البري على لبنان. المقاومة العراقية تواصل عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ 7 عمليات في يوم واحد. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم الصباحية بألف خير وبركة. أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع معا لتلاوة وتبيان في الساعة 9:13 طبعا بعد هذا الاستعراض. عند 9:46 تأتيكم درر البلاغة. قسم الأخبار في الساعة 10 يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة. عند 10:10 تستمعون للعدل المنتظر. ظل الشيطان، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 10:44، 11 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. إعادة للقاء المباشر حدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:46، وعند 11:48 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. منار العقول في النهج العلوي عند 11:58، في الساعة 12:12 تأتيكم منارات ثقافية. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لكم. يقول كثير من الراصدين للتراث الإسلامي إنه في عصر صدر الإسلام تأخر الشعر قليلا، وهذا في تأويلهم أن تأخره يعزى إلى اندهاش البلغاء والفصحاء وانبهارهم بالقرآن الكريم. ونجد مثل لبيد بن ربيعة وغيره الذين كانوا يقولون إنهم استغنوا ببلاغة القرآن وفصاحته عن الشعر، وإن أحدهم لما طلب منه شعر أخرج سورة البقرة وقال: الله أغناني بمثل هذا. وبالطبع لم يأتي القرآن ليلغي الشعر، لكن إعجاز القرآن وبيانه الساحر جعل كثيرا من الشعراء يتقاصرون عن شعرهم ويدركون أنهم محجوجون مخصومون. ندعوكم أيها الأفاضل إلى الإنصات لسورة الشعراء من الآية 69 حتى 89، ثم الانتقال بعدها إلى السور المباركة الفجر والعلق والقارعة والهمزة والإخلاص بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ من الضالين
والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد يوم ذات العماد التي لم خلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن فكل بالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون الأوتاد نطعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتليه فقدر
اقرأ وربك الأكرم الذي
رمز القلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته فعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية
كلا واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
وبكل ما ملك الفؤاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. درر البلاغة في شرح حكم نهج البلاغة، الحكمة رقم 176. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: آلة الرأس سعة الصدر. إن الإنسان إذا أراد العيش بكرامة وسعادة عليه أن يكون ذا مشروع ممنهج في حياته، أي من المفروض أن يتبع خطة عقلانية يرسم فيها أهدافه واستراتيجية الوصول إلى الأهداف وآلياتها، ثم يبذل جهدا متناسبا مع الأهداف وفقا لتلك الاستراتيجية المرسومة من خلال الآليات التي يعتمد عليها، وإلا فإنه سيتعثر في مسيرة حياته وقد لا يصل إلى الأهداف التي كان يطمح إليها، بل وقد ينحو باتجاه معاكس يبعده كل البعد عن أهدافه المنشودة. وهذه هي الحقيقة التي هي صادقة بالنسبة إلى كل مشروع سياسي، اقتصادي، ثقافي، علمي، أمني أو ما شابهها من المشاريع الاجتماعية بمعناها العام. إن هذه الحكمة تشير إلى أمر مهم، وهو أن من يبحث عن الرئاسة في أي شأن كان ويبغي أن يوفق في إدارته عليه أن يتحلى بصفات أساسية، وأهمها هي هاي الآلية السحرية والتي هي مفتاح كل خير في الإدارة والرئاسة في تطبيق استراتيجيته للوصول إلى أهدافه. ما هي الآلية؟ هي سعة الصدر. إن سعة الصدر لكل مدير في موقعه هو السر المكنون في تدبير الشؤون وتسيير الأمور، ومن فقده سوف لا يكون قادرا على تمشية أعماله وتحقق أهدافه وآماله. سعة الصدر وانشراح القلب من صفات الإنسان المؤمن، وهي صفة لازمة لتحقيق النجاح في الحياة العائلية والإدارة الوظيفية والاجتماعية والتطوعية وغيرها. وتبدو هذه الصفة الأخلاقية أكثر أهمية في شخصية القائد أو الإداري أو الشخصية الاجتماعية التي تتعامل مع مختلف شرائع المجتمع. لا يمكن الإنسان أن يستغني عنها من أجل كسب الأهل والأصدقاء وحفظ الود معه. وكذا من أراد أن تتسع له مشارب الحياة فعليه التحلي بسعة الصدر وانشراح.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
من سعة الصيد هو الجانب العلمي والفكري وأخرى العملي والتعاملي أي السلوكي، مما لا شك فيه بأن السعة العلمية والإحاطة بالمعارف الإلهية والعلوم التجريبية والفكرية أمر مرغوب من أجل الوصول إلى حقائق الخلقة الربانية وكشف مكنوناتها، تحقيقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم تعليمها للناس لينتفعوا بها من أجل سعادتهم التي هي الهدف الأسمى لهم، وأن هؤلاء لهم القدرة على محاورة الآخرين وإقناعهم وهدايتهم بصبر وتأني متناسب مع شأنهم، بخلاف الذين يرفضون الآخرين، خاصة الذين لا يتفقون معهم بالرأي وردعهم. لكن الحديث هنا عن سعة الصد بمعناها السلوكي والتعاملي والقدرة على احتواء واستيعاب الآخرين من سلوكيات متنوعة والصبر على أفعالهم وأقوالهم وتعاملهم الشديدة تارة والمنفرة تارة أخرى، حيث يرى البعض أنه غير قادر على الاستيعاب ويواجه الآخر بالرد بالمثل وعدم الصبر عليه، مما يولد النزاع والخلاف، وقد تؤدي هذه الخلافات الفكرية وتارة السلوكية إلى نزاعات بل وحروب داخلية، سواء النزاعات على المستوى العائلي أو الجيران أو النطاقات الأوسع منهما. فكما تعلمون أن القدوة لنا هو الرسول الأكرم والمعصومون عليهم السلام، وعلينا أن ننهج بنهجهم ونسير بسيرتهم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أوسع الناس صدرا وانشراحا في التعامل مع الآخرين، مما جعله يتحمل الآلام والشدائد والمصائب التي واجهته في سبيل نشر الإسلام، ويستوعب مختلف الأمزجة والطبائع البشرية، بل كان لديه القدرة الأخلاقية في التعامل مع مجتمع جاف وصعب، مجتمع تسوده الأعراف والتقاليد الجاهلية وتتحكم فيه روح القبلية والعشيرة ويسوده الجهل والتخلف الحضاري، لكنه صلى الله عليه وآله كان يتمتع بصفة سعة الصدر حتى استطاع أن يحول أعداءه إلى أصدقاء حميميين له، ويغير طبائعهم الخشنة إلى أخلاقيات الإسلام الراقية، ويرتقي بالمجتمع من التدني الأخلاقي إلى الرقي الأخلاقي والرفيع. وفي سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نماذج كثيرة، لهذا يقول الله سلام ويقول الله بالخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقال أنه أتاه أعرابي فأخذ بردائه فجذبه جذبة شديدة، قال أنس: حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد أثرت في حاشية الرداء من شدة جذبته. ثم قال: يا محمد، هذا الأعرابي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وآله وسلم فضحك وأمر له بعطاء. وفي رواية أن الأعرابي قال للنبي: أعطني من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطي من مالك ولا من مال أبيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويضحك ويأمر بالعطاء. انظر أن النبي قد جمع في هذا الموقف بين الحلم والصبر على جفاء الأعرابي وغلظته وبين الإحسان إليه، بل أضاف الموقف الابتسامة والضحك، وفيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم ودفع السيئة بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهناك فرق بين سعة الصدر والتساهل والتنازل، فإن سعة الصدر استيعاب الآخرين، وأما التنازل الابتعاد عن المبادئ. ونأمل من الله العلي القدير أن يبعدنا عن مثل هذا التساهل. وفي الختام نأمل أن نتعظ بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في استيعاب الآخرين والتعايش معهم طاعة لله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من مالك.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من مالكك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين،
يعيش الحياة بنهج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من مالكك
أنت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود،
إذا سبت قلبا أناجيك فيه، وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه.
إلزم حمد الله من يستمسك يعصمه الله، من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى بسواه، قريب الطريق والشارب عنه غريب، أتاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن ردها على العدوان الإسرائيلي حتمي وسيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. حزب الله يعلن مقتل وإصابة 1000 عسكري إسرائيلي وتدمير 50 دبابة وآلية منذ بدء الغزو البري عند لبنان. المقاومة العراقية تواصل عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي وتنفذ 7 عمليات في يوم واحد. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن الكيان الإسرائيلي يتصرف بشكل أعمى وغير عقلاني كنظام منهار، محذرا من أن رد إيران سيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة. بدوره أكد نائب القائد العام لحرس الثورة العميد علي فدوي أن الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي حتمي، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من 40 عاما لم نترك أي اعتداء بلا رد. وفيما يخص حرب الاحتلال على لبنان قال إن هجمات حزب الله على الصهاينة باتت أكثر كثافة سواء في الجبهة البرية أو الساحة الجوية. أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ملخصا ميدانيا تضمن حصيلة الخسائر الإسرائيلية التي رصدتها المقاومة منذ بدء الغزو البري ومجريات المواجهات عند المحاور المختلفة. وأكد البيان مقتل أكثر من 95 وإصابة 900 آخرين من الضباط والجنود، وكذلك تدمير 42 دبابة ميركافا و40 جرافات عسكرية وآليتيها مر وآلية مدرعة وناقلة جند. كما أكد البيان إسقاط 30 مسيرات من نوع هرمز 450 ومسيرتين من نوع هرمز 9، لافتا إلى أن هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية والمستوطنات والمدن المحتلة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2867